بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من كتاب عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. وكنا وقفنا عند الآية 81 من هذه السورة.
سوف أقرأ برواية ورش عن نافع من طريق الأصبهاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فاتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم اتبع سببا. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
هذه الآيات كما تلاحظون جاءت بعد قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، وذكرنا لكم أن قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر فيها الحديث عن فتنة العلم، وقبلها قصة صاحب الجنتين وفيها الحديث عن فتنة المال، وفي أول السورة الحديث عن فتية أهل الكهف وفيها الحديث عن فتنة الدين. ذو القرنين ملك المشرق والمغرب كما تلاحظون في هذه الآيات، ولذلك هذه الفتنة الرابعة هي فتنة الملك، هي فتنة الملك. فإذا نقول الفتن التي تضمنتها سورة الكهف أربع فتن: فتنة الدين، وهذه ظاهرة معالجتها في قصة أصحاب الكهف، والذي ينبغي على الإنسان أن يفر بدينه من الفتن كما فر أهل الكهف، وأن يحرص قدر المستطاع أن يحافظ على دينه بصحبة صالحة، بالتوكل على الله، بدعائه، إلى غير ذلك مما ورد في قصة أصحاب الكهف. وفتنة المال أن يسند المال إلى المنعم به سبحانه وتعالى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح، لأن الرجل الصالح الذي يتقي الله عز وجل ويسند هذا النعمة إلى من المنعم بها وهو الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يطغى، ولا يمكن أن يتكبر، ولا يمكن أن يتجبر، كما قال الله عز وجل عن أهل الجاهلية: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. هذه نزلت في أبي جهل في سورة اقرأ. فالإنسان بطبعه أنه يعني يكفر بربه سبحانه وتعالى، يجحد النعمة إذا رأى أنه استغنى، وهذا هو الذي وقع من ذلك الرجل صاحب الجنتين، لكن أخاه المؤمن وعظه وذكره ولكنه لم ينتفع بتلك الموعظة، فآل أمره إلى العقوبة والعياذ بالله عز وجل. فإذا فتنة المال مهم جدا أن تسندها إلى المنعم بها وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل لما يسألنا النفقة إنما يسألنا مما أعطانا، حتى يعني نتذكر أنه سبحانه وتعالى هو المنعم وهو المتفضل وهو المعطي وهو المالك الحقيقي، وأن ما بأيدينا ما هو إلا عارية، فنحن نتصرف فيه كما يقول لنا صاحب المال ورب المال وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فلو ملك الإنسان مشرق الأرض ومغربها كما سنرى في قصة ذي القرنين لا يضره ذلك الملك، وكما حصل مع سليمان عليه الصلاة والسلام، سخر له الجن وسخر له الريح وسخر له كل شيء، ومع ذلك ماذا قال؟ ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه ليبلوني أشكر أم أكفر. لاحظوا ملك، وملك نبي وعظيم، وسخرت له الريح الذي الناس تسافر فيه في شهر ويسافر فيه في لحظة، وسخرت له الجن، وسخر له أشياء كثيرة، وفهم منطق الطير إلى غير ذلك، ومع ذلك لم يزده ذلك إلا شكرانا لربه وعبودية له سبحانه وتعالى. فهذا هو المنجات من فتنة المال. لما جينا إلى فتنة العلم، لا شك أن الإنسان يطغى بعلمه، قال إنما أوتيته على علم عندي، قال الله عز وجل: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فإذا الإنسان كما قال الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، مهما بلغ بك العلم سواء العلم الشرعي أو العلم الدنيوي فما علمك في جمع علم الله عز وجل إلا لا شيء. وهذا ظاهر جدا في قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، ثم لما في الحديث رأى الطائر نقر نقرة من البحر فقال له ما علمي وعلمك في جنب علم الله عز وجل إلا كما نقص هذا الطائر من هذا البحر. فإذا إذا علمت أن العلم الذي أعطيته مهما أوتيت من العلم، قد تكون أعلم أهل الأرض في صنعة ما، في شغلة ما، في إدارة ما، في علم شرعي، في غير ذلك، طب، هندسة إلى غير ذلك، قد تكون أعلم أهل الأرض، لكن علمك مهما كان ليس بشيء في جنب علم الله عز وجل. ولا تدري ولا تحيط علما بما في الأرض فضلا عما ليس في الأرض. ولذلك موسى عليه السلام لما سألوه بنو إسرائيل من أعلم الناس، قال أنا، ما يعلم أحد في الأرض أعلم منه، فجوابه صحيح على وفق ما يظن هو، لكن الله عز وجل لما أسند العلم إلى نفسه ولم يسنده إلى الله عز وجل عاتبه فقال له إن لي عبدا هو أعلم منك. فموسى عليه الصلاة والسلام عبد لله مطيع، ولذلك مباشرة سأل ربه سبحانه وتعالى إني أذهب إلى هذا الرجل الذي عنده علم ليس عندي فأتعلم منه. وذكرنا لكم وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما. الآن ستأتينا الكلام على قضية فتنة الملك. هذا رجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طواف، أو كما في سؤال هؤلاء المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم إنه رجل طواف بلغ المشرق والمغرب، والله عز وجل ذكر لنا هنا من ملكه ومن قوته ومن سيطرته بل ومن حكمه بين الناس أشياء كما سنمر عليها إن شاء الله تعالى الآن. فلما جاء أهل المغرب قال له الله عز وجل احكم بينهم، فحكم بينهم إنه من أطاع الله عز وجل يكرمه ومن عصاه فإنه يهينه وله عند الله عز وجل ما هو أشد من ذلك. ثم بلغ المشرق، وليس له أن يبلغ ذلك إلا بعلم الله عز وجل وتمكينه له. ثم أيضا إنه جاء إلى هؤلاء القوم الذين اشتكوا من قبيلة يأجوج وماجوج، فبين لهم أنه يستطيع أن يجعل بينهم وبين هؤلاء القوم المفسدين ردم، وهذا الردم لا يمكن لأحد أن يفتحه ولا أن ينقبه إلا إذا أراد الله عز وجل قيام الساعة. ولذلك كانت مسألة يأجوج وماجوج من أشراط الساعة الكبرى التي تخرج أيضا متزامنة مع الدجال وكذلك أيضا مع نزول المسيح عليه الصلاة والسلام. المقصد من هذا أن هذا الرجل عنده علم وعنده ملك وعنده قدرة، ذكر الله عز وجل لنا منها شيئا يسيرا، لكن هذا الشيء اليسير الذي ذكره الله عز وجل يدل على عظم ما عند هذا الرجل. فإذا فتنته في الملك، ومع ذلك لم يزد على أن ينسب الأمر إلى الله وعلى أن يتوكل على الله وعلى أن يأخذ بالأسباب كما أمره الله عز وجل. ثم بيّن الله عز وجل في ختام هذه السورة بمثل ما ابتدأ به أيضا السورة بأن الناس انقسموا إلى فريقين، فريق عصوا الله عز وجل جميل وتكبروا عن أمره ولم يطيعوه سبحانه وتعالى، فهؤلاء قد كتب الله عز وجل لهم النار، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. وفريق آخر أطاعوا المرسلين واتبعوا شرع الله عز وجل، فقد كتب الله عز وجل لهم الجنة. وبيّن الله عز وجل في ختام هذه الآيات ووجوب مسألة الإخلاص لله سبحانه وتعالى وأيضا الاتباع لشرعه حتى تستقيم الأعمال. طيب، حتى ما نأخذ الوقت عليكم نرجع إلى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. قال الله عز وجل ويسألونك عن ذي القرنين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويسألونك يعني يا محمد عن ذي القرنين أي عن خبره. ولاحظوا أنه يعني كما ذكرنا لكم في الآثار التي فيها أن المشركين أرسلوا إلى اليهود يقولون لهم بماذا نمتحن هذا الرجل الذي ادعى النبوة، فأرسلوا لهم بهذه المسائل الأربع، سألوهم عن يعني قالوا لهم اسألوه عن الروح وعن فتية في غابر الدهر وعن رجل ملك المشرقة والمغرب. فلاحظوا أنه يعني هذه الآثار قد لا يعني أقول قد تكون أسانيدها ليست بتلك القوة، لكن الله عز وجل صرح في الآية ويسألونك عن الروح، وهنا قال ويسألونك عن ذي القرنين، واضح. وقال عن أصحاب الكهف أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. فإذا المسألة فيها مساءلة وفيها يعني كما نقول سؤال عن هذه الأشياء، يعني هذا ما تشير إليه الآيات، فهذا يؤيد ما جاء في تلك الآثار، وإن كانت تلك الآثار بعضها مراسيل وبعضها قد لا يخلو إسناده من إشكال. ولذلك يعني كما ذكرت لكم سابقا العلماء يرون أن أسانيد التفسير وأسانيد السيرة لا تحاك يعني لا تعامل معاملة أحاديث الحلال والحرام، يعني معاملة الأحكام والعقائد. لماذا؟ لأنه في النصوص نفسها وفي اللغة ما يشهد لها، وكذلك أيضا في السيرة النبوية مسألة الاستفاضة والشهرة عند الناس بالنسبة للحدث. ولذلك العلماء قبلوا مراسيل الحسن مثلا في التفسير والمواعظ وغيرها، وقبلوا أيضا مراسيل ابن إسحاق في قضية السيرة النبوية. هذا باب آخر، لكن يعني سبق أني أشرت إليه، وأيضا لا مانع لأن كما ذكرت لكم أن الآية هنا نص في أنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المراسيل تبين ما هو السؤال الذي سألوه إياه، ويعني كما نقول من أين جاءهم هذا العلم. طيب، ويسألونك يا محمد عن ذي القرنين، أي عن خبره، يعني ليس عن شخصه ولا عن ذاته، وإنما سألوه عن خبره، لأن اليهود قالوا لهم أنه رجل طواف بلغ المشرق والمغرب. يقول وقد قدمنا أنه بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتحنون به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يعني فقالوا لهم من ضمن ما قالوا سألوه عن رجل طواف في الأرض وعن فتية لا يدرى ما صنعوا وعن الروح، قال فنزلت سورة الكهف، كما ذكر الأزرقي وغيره أنه طاف مع الخليل بالبيت العتيق لما بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالآن هذا يعني الأزرقي في أخبار مكة، هذا مؤرخ، ذكر أن ذي القرنين طاف مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن ذي القرنين الآن كأننا يعني من خلال هذا الخبر نفهم أنه كان في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذن ليس بزمن بعيد، لكن هذا يحتاج إلى يعني كما نقول إثبات وصحة حتى يعني يستقيم الكلام فيه. يقول نعم، وقرب قربانا يعني أنه أهدى هديا إلى الكعبة كما يعني شرع الله عز وجل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وكما شرع أيضا للمسلمين. يقول وقد ذكرنا طرفا من أخباره في كتاب البداية والنهاية بما فيه كفاية، يعني يقول مسألة الأخبار التاريخية أنا جمعتها لكم في كتاب البداية والنهاية، ولا يحتاج أننا إن صح التعبير نكثر منها هنا في قضية التفسير حتى يعني لا يخرج التفسير عن مراده، وهو بيان معاني كلام الله عز وجل أو بيان المراد من كلام الله عز وجل على ما سبق أن ذكرنا لكم في قضية الخلاف في تعريف التفسير. يقول قال وهب بن منبه، وهذا من مسلمة اليهود، جميل، وهو يعني في زمن أتباع التابعين، وهو في زمن أتباع التابعين، لأنه في زمن التابعين وفي زمن الصحابة رضي الله عنهم كان كعب الأحبار هو الذي يقص على، والصحابة يسألونه وكذلك أيضا التابعين يسألونه عن ماذا في التوراة في هذا الموضوع أو ذاك الموضوع مما يوافق القرآن الكريم، فكان يقص لهم. ولذلك تعتبر يعني صح التعبير أكثر الإسرائيليات التي يذكرها المفسرون في الغالب أقول أنها إما عن كعب الأحبار، جميل، وإما عن وهب ابن منبه. طبعا لا شك أن كعب الأحبار ثقة هو في نفسه، وأيضا يعني رجل من اليمن وفيه دين، فهو يعني إن صح التعبير كما نقول ما ينكر عليه قليل جدا في مقابل مثلا ما ينكر على وهب ابن منبه رحمهم الله جميعا. وأيضا يعني الذي ينكر عليهم إنما هم ينقلون ما هو مكتوب في التوراة، فهم يعني ليسوا هم الذين يقولونه حتى نقول إنهم هم كذبوا أو هم فعلوا، فهم في أنفسهم ثقات لكن قد يكون الإشكال فيما نقلوه. فهذا يعني أيضا يعني ملحظ مهم جدا في قضية الكلام على الإسرائيليات، لأنه بعض الناس يبالغ في الكلام في الإسرائيليات، وبعض الناس يرى أنه أبدا لا إشكال وأنه الإسرائيليات تعامل مثل بقية الآثار. نقول لا، ليس لهذا ولا هذا، فالمسألة فيها توسط مثل ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمته، وكذلك أيضا ابن كثير رحمه الله ذكر في مقدمة تفسيره. فالمذهب الحق هو أن يتأمل في هذه الأشياء. قال وهب بن منبك: كان ملكا، وإنما سمي ذا القرنين لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس، يعني أنه كانه يلبس درع أو خوذة، فالصفحتين ذات اليمين والشمال كانتا من نحاس. يقول: قال وقال بعض أهل الكتاب، يعني لاحظوا أن وهب بن منبه ينقل أيضا عن علماء اليهود، يقول: قال وقال بعض أهل الكتاب لأنه ملك الروم وفارس، تعتبر يعني كأنه ملك قرنين أو مثل ما نقول مكانين مهمين وعظيمين في ذلك الزمان. إذن هذا يدل على قرب زمانه أيضا وليس بعده، واضح؟ إذا كان فارس والروم فهؤلاء وقتهم قريب، يعني ليس ببعيد من وقت النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وهم موجودين. يقول: وقال بعضهم كان في رأسه شبه القرنين، يعني كان في رأسه نتوء يشبه موضع القرون من الدواب وغيرها. قال: وقد سئل علي رضي الله عنه عن ذي القرنين فقال: كان عبدا ناصح الله فناصحه، يعني كان عبدا صادقا لله عز وجل، فالله عز وجل أيضا جعله عبدا خالصا له سبحانه وتعالى، لأن النصح هو الإخلاص. يعني كلمة النصح المراد بها الإخلاص، تقول: نصحت لفلان، بمعنى أني أخلصت له، واضح؟ يقول: دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات، يعني ضربوه على مفرق رأسه ذات اليمين أو ذات الشمال فمات، فأحياه الله، فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه يعني الآخر فمات، فسمي ذا القرنين. ويقال: إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ المشارق والمغارب من حيث يطلع قرن الشمس ويغرب، وهذا هو الأقرب يعني من جهة اللغة، يعني لأن هذه الآثار كلها ليس عندنا فيها شيء صحيح، لا عن علي رضي الله عنه ولا أيضا ما يحكيه وهب بن منبه رحمه الله تعالى عن التوراة، فأيضا ليس فيه شيء يثبت إسناده. فإذا كان هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس صريح في القرآن الكريم، فيرجع فيه إلى المقتضى اللغوي، والمقتضى اللغوي يعني ظاهر من خلال هذه القصة أن الرجل بلغ المشرق والمغرب، فلا يمنع أن يسمى ذا القرنين لأنه بلغ مشرق الأرض ومغربها، ولا شك أن هذا أمر عظيم في ذلك الزمان، قد يكون بالنسبة لنا الآن في زمن الطائرات والصواريخ والمراكب الضخمة هذه العجيبة الغريبة قد لا يكون صعب، لكن في زمانه لا شك أن ذلك كان أمرا عظيما ويصعب على أحد من البشر أن يفعل ذلك. فإذا هذا المعنى الأخير الذي ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى هو دلالة لغوية، ويعني قد يكون هو أقرب هذه الأقوال، ولا يمنع أيضا أن يكون لأنه ملك مشرق الأرض ومغربها فملك كل ما عليه من الناس، من سواء كانوا من الروم أو من الفرس أو من الصقالبة أو من غيرهم. قال: وقوله سبحانه وتعالى: إنا مكنا له في الأرض، أي أعطيناه ملكا عظيما ممكنا. فإذا الذي مكن له في الأرض وأعطاه هذا الملك هو الله عز وجل، فلا شك أن هذه فتنة، يعني الإنسان يختبر إذا أعطيت ملكا أو أعطيت مثلا مركزا قياديا في أي شيء من الأشياء فأنت الآن تختبر، وهذا لا شك أن الإنسان لا بد أن يكون صادقا فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مدح المسلم بأنه لا يهمه أين يكون موقعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في يعني مقدمة الجيش كان في مقدمتي، فهو حيث يوضع ينفع، هذا هو المؤمن، حيثما وضع نفع، ما يهمه أنه إيش الاسم اللي أنا أكون فيه أو إيش المنصب اللي أكون فيه أو ماذا لي أنا إلى غير ذلك من الأشياء التي تكون من مشتهيات النفس. فلا شك أن الذي يمكن هو الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وكان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ينبغي دائما المسلم أن يستحضره، فلا تغره لا المناصب ولا تغره المكانة ولا يغره المال ولا يغره العلم ولا يغره أي شيء من هذه الفتن التي مرت معنا أو غيرها. يقول ممكنا، ثم ابن كثير شرح ما معنى التمكين، مكننا له في الأرض، قال: فيه له من جميع ما يؤتى الملوك، فيه له من جميع ما يؤتى الملوك. إذن هذه اللفظة كما نقول تدل على العموم الذي يشمل كل تمكين يكون لنوع من أنواع الملوك الذين يكونون في الأرض. قال ابن كثير: من التمكين والجنود وآلات الحرب والحصارات. قال: ولهذا ملك المشارق والمغاربة من الأرض، ودانت له البلاد، وخضعت له ملوك العباد، وخدمته الأمم من العرب والعجم. قال: ولهذا ذكر بعضهم أنه إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها. فإذا رجع ابن كثير رحمه الله تعالى إلى المعنى اللغوي كما ذكرت لكم. قال: وقوله: وآتيناه من كل شيء سببا، يعني علما. السبب يعني هو الشيء الذي يتوصل به إلى غيره، السبب هو الشيء الذي يتوصل به إلى غيره، يعني كالحبل يسمى سببا، عرفتم؟ الجسر يسمى سببا. وأيضا هنا ابن كثير فسر السبب بالعلم، لماذا؟ لأن العلم هو الذي يأتي ببقية الأسباب. يعني كما نقول أنت إذا كنت خبيرا في الشيء فإنك تستطيع أن توجد له أكثر من طريقة، بينما إذا كنت لا تعرفه فإنك لا تستطيع أن تأتي له بأي طريقة، وربما يكون الحل موجود بين يديك، لكن لأنه ليس عندك علم بالشيء نفسه فأنت لا تستطيع أن توجد الحل. لاحظتم؟ وهذا هو الذي ظهر، ولذلك قال في آخر القصة: قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. فعلمهم صنعة لم يكونوا يعلمونها، ولو كانوا يعلمونها لكان انتهوا من أذى هؤلاء القوم قبل أن يصل إليهم ذو القرنين. واضح عندكم لماذا ابن كثير فسر السبب بالعلم؟ فهذا من باب التفسير بالمعنى وليس من باب التفسير اللفظ، لأن السبب هو الشيء الذي يوصل إلى غيره. طيب، وقال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما لكعب الأحبار رحمه الله، لأن كعب الأحبار تابعي مع أنه كبير في السن، يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايع، فلما وصل وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وخلفه أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنت تقول إن ذي القرنين كان يربط خيله بالثريا. فقال له كعب: إن كنت قلت ذلك فإن الله تعالى قال: وآتيناه من كل شيء سببا. يقول: وهذا الذي أنكره معاوية على كعب الأحبار هو الصواب، والحق مع معاوية في الإنكار، فإنه لا سبيل للبشر إلى شيء من ذلك، ولا إلى الترقي في أسباب السماوات. معلش، يبدو أن الكلمة اتصلت هنا، هي كلمتين: الترقي في أسباب السماوات. يقول: وقد قال الله عز وجل في حق إبليس: وأوتيت من كل شيء. هل معنى ذلك كل شيء مطلقا؟ لا، وإنما من كل شيء يؤتاه الملوك، عرفتم؟ وهنا: وآتيناه من كل شيء سببا، يعني من كل شيء يؤتاه أمثاله. جميل. قال: أي مما يؤتى مثلها من الملوك. وهكذا ذو القرنين يسر الله له الأسباب، أي الطرق والوسائل، إلى فتح الأقاليم والرساتيق والبلاد والأراضي وكسر الأعداء وكبت ملوك الأرض وإذلال أهل الشرك. قد أوتي من كل شيء مما يحتاج إليه مثله سببا، والله أعلم. الآن فهمتم لماذا ابن كثير رحمه الله تعالى يعني كما نقول فصل في قضية السبب، لأن فيه قول لكعب الأحبار جميل، وهو قول غريب طبعا، وهذا ينقله كعب صادق، لكنه ينقله عن علماء التوراة الذين يعني حرفوا فيها، فيقول إنه مكتوب عندهم في التوراة أنه يربط خيله بالثريا. فأنكر عليه معاوية رضي الله تعالى عنه هذا القول، فكعب قال يعني أنا لا أستغرب، لأن الله عز وجل قال: وآتيناه من كل شيء سببا. فابن كثير الآن يعني لاحظوا أنه الآن معاوية عنده كما نقول حجة، وكعب الأحبار عنده حجة، فحتى لا تشتبه الحجتين على طالب العلم فصل فيها ابن كثير وبيّن أن قوله سبحانه وتعالى من كل شيء يكون مثل ما نقول الذي لفظه عام وهو مخصوص، مثل قوله سبحانه وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربها. هي لم تدمر السماوات ولم تدمر الأرض، فإذا تدمر كل شيء صالح لهم أو صالح لسكناهم، ولم تدمر إن صح التعبير بقية الأمم الأخرى، وإنما دمرت ما يخص قوم عاد. فالمقصد من هذا أن هذا الذي يسميه العلماء علماء الوصول الذي لفظه عام وهو يراد به المخصوص بمثله. فابن كثير رحمه الله لدفع الإشكال والاشتباه الذي قد يظهر، يعني أنه والله قول كعب حق وأيضا قول معاوية حق، ففصل حتى يبين أن قول معاوية أقوى للنظر في دلالة عموم القرآن الكريم، وأيضا أن ذلك هو أسلوب القرآن الكريم، وذكر له ما يخص مسألة بلقيس، وذكرت لكم أيضا ما يخص قضية إهلاك قوم عاد. طيب، قال الله تعالى فأتبع سببا، قال ابن عباس رضي الله عنهما فأتبع سببا يعني بالسبب المنزل، إنه عنده علم ومع ذلك أيضا أعطي منزلا. يقول وقال مجاهد فأتبع سببا أي منزلا وطريقا ما بين المشرق والمغرب، يعني أنه عرف الطريق الوصول من المشرق إلى المغرب والعكس. قال وفي رواية عن مجاهد قال طرفي الأرض، وهذا يعني يوضح قول مجاهد السابق. وقال قتادة أي اتبع منازل الأرض ومعالمها، ولذلك المشركون أو اليهود قالوا للمشركين إنه رجل طواف. وقال سعيد بن جبير رحمه الله في قوله فأتبع سببا قال علما، يعني أنه عنده علم، وهو أيضا كما نقول ها استعمل هذا العلم فاستخرج منه علما آخر، وهذا اللي نسميه دائما علم الاستنباط، كما قال الله عز وجل ولو ردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا الأمر إذا لم تعرفه رده إلى من يعرفه، فإنه بإذن الله عز وجل سيخرج لك علما يكون نافعا. فإذا يكون السبب الثاني هو العلم المستنبط، والأول هو العلم اللدني أو العلم الذي أوحاه الله عز وجل إليه، إذا قلنا أنه نبي، وإذا قلنا أنه رجل صالح فيكون العلم الذي ألهمه الله عز وجل إياه. يقول وهكذا قال عكرمة والسدي، وقوله سبحانه وتعالى حتى إذا بلغ مغرب الشمس أي فسالك، لاحظوا إن حتى إذا بلغ مغرب الشمس هذه جملة تدلنا على جملة أخرى محذوفة. ما هي هذه الجملة المحذوفة؟ لاحظوا أن ابن كثير قدرها، قال أي فسلك طريقا حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب، وهي مغرب الأرض. وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء فهذا متعذر. لاحظوا دقة ابن كثير رحمه الله، وهذا يدل على أن ابن كثير رحمه الله عنده علم من علم الفلك، واضح. ومن يعرف يعني دراية شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله بعلم الفلك يعرف أن هذه العلوم معروفة عندهم، لكن قد لا يكون إن صح التعبير مثل ما نقول هذا هو هدفهم أو هذا هو همهم أن ينشروا هذا، بل كان همهم أن ينشروا التوحيد والعلم بالله والفقه والأحكام التي تتضمن ذلك، فهذا هو الذي يحتاجه كل أحد. يقول أما الوصول حتى لا يتوهم أنه والله بلغ مغرب الشمس يعني بلغ المكان الذي تغرب فيه الشمس مباشرة، قال إذن تغرب من جهة الأرض، قال وهو مغرب الأرض. وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء فمتعذر، قال وما يذكر أصحاب القصص والأخبار من أنه سار في الأرض مدة والشمس تغرب من ورائه فشيء لا حقيقة له، قال وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب واختلاق زنادقتهم وكذبهم. إذن حتى ما يذكره أهل الكتاب قد يكون فيه أصلا شيء موضوع أو مكذوب جملة وتفصيلا مثل هذه الأشياء. قال وقوله وجدها تغرب في عين حمية أي رأى الشمس في منظره، يعني فيما يرى هو بعينه، تغرب في البحر المحيط اللي احنا الآن نسميه المحيط الأطلسي، جميل، لأنه هو آخر شيء من جهة المغرب. قال وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله، يعني إلى ساحل المغرب، كأن ابن كثير رحمه الله يوقفنا الآن على ساحل المحيط ويقول لنا انظروا إلى الشمس إنكم ترونها تغرب في عين حمية. يقول وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه وهي لا تفارق الفلك، يعني إنها ما تنزل من العلو الذي هي فيها، هي لها مدار معين، هذا مقصوده بالفلك. جميل، لأن الله عز وجل قال في سورة ياسين كلهم في فلك يسبحون. قال ابن عباس في فلكة كفلكة المغزل. هذه مسألة طويلة، وتكلم عنها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كرويات العرش، في قضية كرويات العرش وما يتعلق بها، وحكى فيها الإجماع عن ابن المنادي رحمه الله تعالى المتوفى في قريب حدود سنة 400 للهجرة وغيره من العلماء. طيب، يقول وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه. إذن يعني العلماء في زمن ابن كثير، وهذا إذن ينقلونه عن الرازي رحمه الله تعالى وعن غيره من العلماء الذين سبقوهم، إن الشمس في الفلك الرابع. هم يرون أن هناك عدد من الأفلاك كما نقول في هذا الكون، فالأرض فلك والقمر في فلك، يعني في مدار يختلف عن مدار الشمس، فيرون أن الشمس هي في الفلك الرابع. يقول الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه. قال والحمئة مشتقة على إحدى القراءتين من الحمأة وهو الطين، حمئة من الحمأة وهو الطين، كما قال تعالى إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. لاحظوا أن ابن كثير هنا ذكر القراءات لأنها تختلف، هل هي من الحمات يعني الحارة أو من الحمئة التي هي الطين، فإذا كل قراءة تدل على معنى يختلف عن القراءة الأخرى. وابن كثير ليس من عادته أن يذكر القراءات عموما، لكن إذا كان يترتب عليها معنى أو كان قد يشكل يعني معنى إحدى القراءتين فإنه يذكر القراءة ويدفع الإشكال الذي فيها. يقول من الحمئة وهو الطين، كما قال تعالى إني خارق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، أي طين أملس. قال وقد تقدم بيانه يعني في سورة الحجر. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وجد تغرب في عين حامية يعني حارة. يقول وكذا قال الحسن البصري حمئة، عرفتم. وقال ابن جرير والصواب أنهما قراءتان مشهورتان، فأيهما قرأ القارئ فهو مصيب. قلت ولا منافاة بين معنيهما. لاحظوا دقة ابن كثير أيضا، ولا منافاة بين معنيهما، إذ قد تكون حارة لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها وملاقاتها الشعاع بلا حائل، وحمئة يعني في ماء وطين أسود كما قال كعب الأحبار وغيره. طيب، قل وقوله ووجد عندها قوما أي أمة من الأمم. إذن ذي القرنين لما بلغ أقصى الأرض من جهة المغرب وجد أناس، يعني وجد هناك أمة تعيش. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال معنى هذا أن الله عز وجل مكنه منهم وحكمه فيهم، يعني جعله أيضا يأمر وينهى فيهم وأظفره بهم، ثم سبحانه وتعالى خيره، إن شاء قتل وسبى وإن شاء منى أو فدى. قال فعرف عدله وإيمانه فيما أبداه، عدله وبيانه في قوله أما من ظلم أي استمر على كفره وشركه بربه فسوف نعذبه، قال قتادة بالقتل أو قد يكون غيره. قال وقوله ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا أي شديدا بليغا وجيعا أليما، وهذا يدل على أنه فيه يعني يعتقد في إثبات المعاد والجزاء خلافا لكم أيها المشركون الذين تنكرون ذلك. قال وقوله وأما من آمن أي تابعنا على ما ندعو إليه، ما ندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك له فلو جزاء الحسنى، يعني ابتدأ بالثواب الآجل، يعني لاحظوا أنه عكس ما فعل في أمر الدنيا. أمر الدنيا قال نعذبه ثم يرد إلى ربه يعني إلى الآخرة فيعذبه عذابا نكرا، وأما المؤمن فقال أما من آمن فله جزاء الحسنى. طيب وفي الدنيا قال وسنقول له من أمرنا يسرى. قال مجاهد معروفا. قال الله تعالى ثم أتبع سببا. يقول ابن كثير يقول تعالى ثم سلك طريقا فسار من مغرب الشمس إلى مطلعها، ولما انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض كما قال تعالى وجد تطلع على قوم أي على أمة، وهذا يدل على أن الأرض كانت معمورة في زمانه. لاحظوا أنه في أمم في مغرب الأرض وفي أمم أيضا في مشرق الأرض. لم نجعل لهم من دونها سترة أي ليس لهم بناء يكنهم ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمس، وقوله وقد أحطنا بما لديه خبرا، قال مجاهد والسدي علما، أي نحن مطلعون على جميع أحواله وأحوال جيشه، لا يخفى علينا منها شيء، وإن تفرقت أممهم وتقطعت بهم الأرض فإنه سبحانه وتعالى قال لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. تمام. الآن لاحظوا إن ذي القرنين بلغ المشرق وبلغ المغرب. مشرق ماذا ومغرب ماذا؟ مشرق ما يسمى يعني حديثا أو في الدراسات ما يسمى بالعالم القديم. ما هو العالم القديم؟ اللي هي القارات الثلاث، آسيا وأفريقيا وأوروبا. هذه العالم هو يعني قطعة متصلة بعضها ببعض، بخلاف مثلا الأمريكتين، أستراليا، نيوزيلندا، تلك قطع متفرقة، ولذلك يعني رحل الناس إليها بعد ذلك، رحل الناس إليها بعد ذلك. هذا الذي يظهر من ظاهر النص، والله تعالى أعلم. قال الله تعالى ثم أتبع سببا، نعم، حتى إذا بلغ بين السدين. يقول ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن ذي القرنين ثم أتبع سببا، أي ثم سلك طريقا من مشارق الأرض حتى إذا بلغ بين السدين. الآن إذا عرفنا أنه يعني سد يأجوج ومأجوج ليس في المشرق وليس في المغرب، فلاحظتم صيغة الإبهام ثم أتبع سببا كما قال في المرة الأولى، ثم قال حتى إذا بلغ بين السدين. إذن هذا في الأرض وفي هذه القارات الثلاث والله تعالى أعلم، لكن أين هذا شيء آخر. قال حتى إذا بلغ بين السدين، قال وهما جبلان متناوحان بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك. يعني ابن كثير يرى أن يأجوج ومأجوج كانوا يخرجون على بلاد الترك. جميل، سأوضح لكم ما معنى بلاد الترك التي يقصدها ابن كثير وما هو المصطلح هذا في زمانهم. قال فيعيثون فيها فسادا ويهلكون الحرث والنسل، اللي هم قوم يأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم عليه السلام، وهذا استنباط دقيق من ابن كثير، لأن الله عز وجل فهم هنا بأنهم قوم وأنهم يخرجون على هؤلاء القوم الآخرين فيفعلون بهم هذا الفعل. قال كما ثبت في الصحيحين أن الله تعالى يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول ابعث بعث النار، فيقول وما بعث النار، فيقول من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، الله المستعان، واحد إلى 1000. فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، فيقال إن فيقال يعني حتى تطمينا للمؤمنين إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج وماجوج. وطبعا ألفاظ الحديث كثيرة وأيضا متفرقة. طيب، قال روى الإمام أحمد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولد نوح ثلاثة، سام أبو العرب، وحام أبو السودان، ويافث أبو الترك. فقال بعض العلماء، لاحظتم الآن ابن كثير يريد يوضح لنا من هم الترك هؤلاء الذين اشتكوا إلى ذي القرنين، فقال بعض العلماء هؤلاء من نسل يافث أبي الترك اللي هم يقوم يأجوج وماجوج، ولذلك كانوا يعني يرى هؤلاء العلماء أن هؤلاء كانوا مجاورين لهم لأنهم مثل ما نقول إخوانهم في النسب. قال فقال إنما سموا هؤلاء تركا لأنهم تركوا من وراء السد من هذه الجهة، وإلا فهم أقرباء أولئك. قال ولكن كان في أولئك بغي وفساد وجراءة، نسأل الله العفو والعافية. طيب، الترك ماذا يقصدون بها؟ يقصدون بها مثل ما نسميه نحن الذي يقرأ منكم الحديث بلاد ما وراء النهر. بلاد ما وراء النهر التي هي اليوم في زماننا هذا تقريبا شمال طاجكستان ومثلا أوزبكستان بالذات يعني جزءها الشرقي، وكذلك أيضا كازاخستان وقرغيزستان وأيضا جزء كبير من روسيا اللي هي بلاد التتار وبلاد البلغار، هذه بلاد تسمى بلاد الترك. وهؤلاء يعني دخلوا في الإسلام في يعني زمن العباسيين يعني بعد سنة 200 للهجرة وقبل سنة 300 للهجرة، وفيهم رسالة ابن فضلان أيضا تبين هذا، وهناك كتابات كثيرة للعلماء رحمهم الله تعالى في هذا الجانب. فإذا هؤلاء كانوا مجاورين لهؤلاء الترك. أين مجاورين لهم؟ الله أعلم، هل من جهة الشرق ولا من جهة الشمال ولا من جهة الغرب ولا من جهة الجنوب؟ الله أعلم. واضح؟ إيه يعني لا أحد يستطيع أن يحدد بالضبط أين مكان سد يأجوج وماجوج، ولذلك يبقى هذا يعني من علم الغيب إلى أن يأذن الله عز وجل بفتحه، وذلك من كما ذكرت لكم من علامات الساعة الكبرى. قال وقوله سبحانه وتعالى وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قال أي لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس. من هم الذين لا يكادون يفقهون قولا؟ هم هؤلاء الترك الذين فسرهم ابن كثير رحمه الله ويرى أنهم الترك، والله أعلم هل هم الترك أو غيرهم، يعني أنا لا أستطيع أن أجزم، يعني لا يوجد أيضا يعني حديث يعني أو شيء مستند شرعي قوي جدا على هذا، لكن ابن كثير كما ترون مؤرخ ومحدث وفقيه ومفسر، فأيضا قوله بالنسبة لنا يعني يعتبر يعطينا يعني طمأنينة إلى حد ما، لكن لا نستطيع الجزم به. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا؟ قال ابن عباس أي أجرا عظيما، خرجا يعني مالا عظيما، نخرج لك جزء من أموالنا في مقابل أنك إيش تكفينا شر هؤلاء، يعني أنهم أرادوا أن يجمعوا له من بينهم ما لا يعطونه مالا يعطونه إياه حتى يجعل بينه وبينهم سدا. لاحظتم؟ ويجوز له أن يأخذ هذا المال؟ نعم يجوز له شرعا. فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير. لاحظتم الدروس التي يعني استخرجها لنا ابن كثير من رد ذو القرنين عليهم؟ ما مكنني فيه ربي خير، مثل ما قال سليمان عليه الصلاة والسلام أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. لاحظتم؟ شوفوا الشبه جميل. أي إن الذي أعطاني الله من الملك والتمكين خير لي من الذي تجمعونه، كما قال سليمان عليه السلام أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، الآية في سورة النمل. وهكذا قال ذو القرنين الذي أنا فيه خير من الذي تبذلونه، ولكن ساعدوني بقوة. تريدون أني أفعل بينكم وبينهم سد، يعني أحجز بينكم وبينهم، ساعدوني. فجعلهم يعملون، وهو يقول ما مكنني فيه ربي خير، إذن هو عنده قوة وعنده مال، لماذا لم يصنع هو بماله وبقوته؟ حتى يتعلم الناس اتخاذ الأسباب الشرعية التي أمروا بها. فلا شك أن هذه الآيات فيها درس عظيم جميل. قال أي بعملكم وآلات البناء أجعل بينكم وبينهم ردما، الردم هو السد. آتوني زبر الحديد، قال الزبر جمع زبرة وهي القطعة منه، لاحظوا أنه مثل ما نسميه استغلال الموارد جميل. قال هاتوني قطع من الحديد، قطع الحديد تفعل سد، هذا هو الذي يعني لم يعني السبب موجود عندهم ولكن لم يوظفوا، فعلمهم إياه ذو القرنين رضي الله تعالى عنه. قال وهي القطعة منه وهي كاللبنة حتى إذا ساوى بين الصدفين، أي وضع بعضه على بعض يعني من كثرة قطع الحديد جميل، وضع بعضها فوق بعض من الأساس حتى إذا حاذى به رؤوس الجبلين طولا وعرضا واختلفوا في مساحة عرضه وطوله على أقوال، وتركها ابن كثير ما ذكر هذه الأقوال، وهذا هو الأفضل إن ما ننشغل به لأن الله عز وجل أبامه. قال انفخوا أي أجج عليه نارا حتى صار كله نار، يعني حطتم يعني مثل ما نقول جعل ردم من قطع الحديد هذه ثم أشعل فيها النار وقال انفخوا، إذن لابد أن يبذل سبب حتى ولو كان بالهواء اليسير الذي يصدر من أفواههم. قال أتوني أفرغ عليه قطرة، قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي هو النحاس، وزاد بعضهم المذاب. قال ويستشهد بقوله وأسلنا له عين القطر لداود عليه الصلاة والسلام. قال ولهذا يشبه بالبرد المحبر، قال وقد بعث الخليفة الواثق في دولته بعض أمرائه ووجه معه سرية لينظروا إلى السد وليعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا، فتوصلوا من بلاد إلى بلاد ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إليه ورأوا بقية اللبن والعمل في برج هناك، وأن عنده حرسا من الملوك المتاخمة له وأنه عال منيف شاهق لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال، ثم رجعوا إلى بلادهم وكانت غيبتهم أكثر من سنتين وشاهدوا أهوالا وعجائب. ابن كثير سكت عنها هنا وتركها، لكن لما تذهبون لكتابه البداية والنهاية ستجدون أنه ذكر هذه الأخبار مفصلة وذكر بعض ما فيها. قال ثم قال الله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. يقول تعالى مخبرا عن يأجوج ومأجوج أنهم يعني ما قدروا على أن يصعدوا فوق هذا السد ولا قدروا على نقبه من أسفل، فلا هم اللي استطاعوا يقفزونه من فوق ولا هم اللي استطاعوا يحفرونه من تحت. قال ولما كان الظهور عليه أسهل من نقبه قابل كلا بما يناسبه، فقال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، مع أنهم هم يعملون في نقبه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل جعل نقبه أصعب عليهم من الظهور عليه من أعلى، لكن هم يقدرون أن نقبه أسهل عليهم، وذلك لحكمة يريدها الله عز وجل كما ذكرت لكم، وأن هذا يكون من أشراط الساعة. لكن حتى نفهم ما استطاعوا وما استطاعوا، قال وهذا دليل على أنهم لم يقدروا على نقبه ولا على شيء منه. روى الإمام أحمد عن زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه وهو محمر وجهه صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق قلت يا رسول الله، يعني حلق بإصبعه أو بإبهامه، قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. هذا حديث صحيح اتفق البخاري ومسلم على إخراجه. قال هذا رحمة من ربي. إذن هذا الآن حديث نفهم منه أن يأجوج ومأجوج الآن جالسين ينقبون في هذا السد، لكن الله أعلم متى ينتهون منه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يشتغلون، فإذا جاء آخر النهار رجعوا وقالوا غدا نكمل، ولا يقولون إن شاء الله، فإذا جاء يعني إذا أذن الله عز وجل أنهم ينقبونه قالوا غدا نعود إن شاء الله، فيرجعون فيجدون أن الأمر كما تركوه فيكملون نقبه. وأما في بقية الأيام التي لا يقولون فيها إن شاء الله فإذا رجعوا إليه في الصباح وجدوا أنه عاد كما كان. قال وقوله هذا رحمة من ربي أي لما بناه ذو القرنين، قال هذا رحمة من ربي أي بالناس. لاحظوا أنه أسند النعمة إلى الله عز وجل، ما قال أنا اللي سويت لكم وأنا اللي فعلت لكم، وهذا مثل بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام للكعبة، يبني الكعبة بأمر الله عز وجل ويدعو الله عز وجل أن يتقبل منه. يقول أي بالناس حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلا يمنعهم من العبث في الأرض والفساد. قال فإذا جاء وعد ربي أي إذا اقترب الوعد الحق وهو قيام الساعة جعله دكا أي ساواه بالأرض، يعني يزول هذا السد تماما. تقول العرب ناقة دكا إذا كان ظهرها مستويا لا سنام لها. وقال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا أي مساويا للأرض. قال وكان وعد ربي حقا أي كائنا لا محالة. قال وقوله وتركنا بعضهم أي الناس يومئذ أي يوم يدك هذا السد ويخرج هؤلاء فيموجون في الناس ويفسدون على الناس أموالهم ويتلفون أشياءهم. قال وهذا كله قبل يوم القيامة وبعد الدجال. إذن هو من أشراط الساعة الكبرى التي لا تقبل التوبة معها، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. قال كما سيأتي بيانه عند قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج ومن كل حدب ينسلون، يعني من كل جهة يتحركون، واقترب الوعد الحق الآية. قال وهكذا قالها هنا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. قال هذا أول يوم القيامة، يعني أول أشراط الساعة الكبرى، يعني هو بداية يوم القيامة، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال الله تعالى ونفخ في الصور أي على إثر ذلك فجمعناهم جمعا. وقال آخرون بل المراد بقوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض أي يوم القيامة يختلط الإنس والجن، والآية عامة تشمل هذا وهذا. قال وقوله ونفخ في الصور، والصور كما جاء في الحديث قرن ينفخ فيه، والذي ينفخ فيه هو إسرافيل كما ثبت في الحديث عليه السلام، وفي الحديث عن ابن عباس وأبي سعيد مرفوعة كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته واستمع متى يؤمر، قالوا كيف نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. قال وقوله سبحانه وتعالى فجمعناهم جمعا أي أحضرنا الجميع للحساب، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. قال الله تعالى وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، يقول تعالى مخبرا عما يفعله بالكفار يوم القيامة، إنه يعرض عليهم جهنم أي يبرزها لهم ويظهرها ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولها، ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن لهم. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة بسبعين ألف زمام، مع كل زمام ألف ملك يجرونها. ثم قال مخبرا عنهم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، أي تغافلوا وتعاموا وتصامموا عن قبول الهدى واتباع الحق، كما قال سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقالها هنا وكانوا لا يستطيعون سمعا، أي لا يعقلون عن الله أمره ونهيه. ثم قال أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، أي اعتقدوا أنهم يصلح لهم ذلك وينتفعون به، كلا يعني ليس الأمر كما يزعمون، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. قال ولهذا أخبر أنه قد أعد لهم جهنم يوم القيامة منزلا، نسأل الله العفو والعافية. قال الله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. قال ابن كثير روى البخاري عن مصعب رضي الله عنه قال سألت أبي يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم عن قول الله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، أهم الحرورية الخوارج الذين خرجوا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكان مبدأهم مقتل عثمان رضي الله عنه ثم في زمن علي رضي الله عنه، فإذا هم يعني وقت نزول القرآن لم يكونوا موجودين. قال لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. قال والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. قال وكان سعد رضي الله عنه يسميهم الفاسقين. وقال علي بن أبي طالب والضحاك وغير واحد هم الحرورية، يعني ينزلون هذه الآية على الحرورية. قال ومعنى هذا عن علي أن هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم، لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء، بل هي أعم من هذا، فإن الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وجود الخوارج بالكلية، وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود، نسأل الله العفو والعافية. كما قال تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال تعالى والذين كفروا أعمال كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، نسأل الله العفو والعافية. وقال في هذه الآية قل هل ننبئكم يعني نخبركم بالأخسرين أعمالا، ثم فسرهم فقال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا أي عملوا أعمالا باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أي يعتقدون أنهم على شيء وأنهم مقبولون محبوبون. وهذا مثال بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم على قضية تفسير القرآن بالقرآن المتصل. قال وقوله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، أي جحدوا آيات الله في الدنيا وبراهينه التي أقام على وحدانيته سبحانه وصدق رسله وكذبوا بالدار الآخرة، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي لا نثقل موازينهم لأنها خالية عن الخير، نسأل الله العفو والعافية. الله المستعان. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، وقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ورواه مسلم. قال وقولي ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا، أي إنما جزيناهم بهذا الجزاء بسبب كفرهم واتخاذهم آيات الله ورسله هزوا، استهزأوا بهم وكذبوهم أشد التكذيب. ثم ختم الله عز وجل هذه الآيات بذكر أصحاب الجنة، فقال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يخبر تعالى عن عباده السعداء وهم الذين آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين فيما جاءوا به أن لهم جنات الفردوس. قال مجاهد الفردوس هو البستان بالرومية، وقال قتادة الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها. قال وفي الصحيحين إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. قال وقوله نزلا أي ضيافة، فإن النزل هو الضيافة. وقوله خالدين فيها أي مقيمين ساكنين فيها لا يضعنون عنها، يعني ما يرتحلون عنها أبدا. لا يبغون عنها حولا أي لا يختارون غيرها ولا يحبون سواها. وفي قوله لا يبغون عنها حولا تنبيه على رغبتهم فيها وحبهم لها، مع أنه قد يتوهم في من هو مقيم في المكان دائما أنه يسأمه أو يمله، وهذا هو حالنا في الدنيا. فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمدي لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولا ولا ضعنا ولا رحلة ولا بدلا. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم تلك الدار برحمته وفضله. قال الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. يقول تعالى قل يا محمد لو كان ماء البحر مداد، يعني حبر للقلم الذي يكتب به كلمات الله وحكمه أو وحكمه وآياته الدالات لنفد البحر قبل أن يفرغ كتابة ذلك. ولو جئنا بمثله أي بمثل البحر آخر ثم آخر وهلم جرة بحور تمده ويكتب بها لما نفدت كلمات الله، كما قال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وقال الربيع بن أنس إن مثل علم العباد كلهم في علم الله كما مر معنا في حديث الخضر كقطرة في ماء البحور كلها. وقد أنزل الله ذلك قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فهذا من الجمع بين الآية وبين حديث الخضر، ولا شك أن ذلك صحيح وهذا استنباط دقيق وقوي. يقول لو كانت تلك البحور مدادا لكلمات الله، نعم لو كانت تلك البحور مدادا لكلمات الله والشجر كله أقلام لانكسرت الأقلام وفني ماء البحر وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شيء. وهذا يدلنا على عظم أمر الله عز وجل، وأن المسألة ليست كما نتخيل أحيانا، لأن أحدا لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثني عليه كما ينبغي حتى يكون هو الذي يثني على نفسه. إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول إن مثل نعيم الدنيا ولها وآخرها في نعيم الآخرة كحبة في خردل في خلال الأرض كلها. قال الله عز وجل في ختام هذه السورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر. يقول لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء المشركين المكذبين برسالتك إليهم إنما أنا بشر مثلكم، فمن زعم أنه كاذب فليأتي بمثل ما جئت به. إذن مسألة تحدي. فإني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به من الماضي عما سألتم من قصة أصحاب الكهف وخبر ذي القرنين مما هو مطابق في نفس الأمر لولا ما أطلعني الله عليه، وإنما أخبركم أنما إلهكم الذي أدعوكم إلى عبادتي إله واحد لا شريك له، فمن كان يرجو لقاء ربه أي ثوابه وجزاءه الصالح، لأن هذا يكون عند اللقاء يعني الحساب والثواب إنما يكون عند الحكم والفصل، فليعمل عملا صالحا. قال وهو ما كان موافقا لشرع الله، وهو ما كان موافقا لشرع الله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال وهو الذي يراد به وجه الله، إذن الإخلاص والمتابعة يراد به وجه الله وحده لا شريك له. قال وهذان ركن العمل المتقبل، لا بد أن يكون خالصا لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن الله عز وجل أنه قال أنا خير الشركاء، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك، تفرد به من هذا الوجه. وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء، يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. تم بحمد الله عز وجل تفسير سورة الكهف، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم احفنا، اللهم احمنا من مضلات الفتن، اللهم أجرنا من مضلات الفتن، اللهم أجرنا من مضلات الفتن. لا إله إلا أنت، حسبنا أنت ونعم الوكيل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.